بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس الثالث عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبعد أن انتهينا من قصة أصحاب الكهف التي هي أصل في فتنة الدين وبعد أن وجه الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا شرع الله سبحانه وتعالى في بيان قصة أخرى بضرب مثل لفتنة المال فقال ربنا سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين أي اضرب لهم يا محمد للكفار المشركين الذين جادلوا ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحاولوا صرفك عن الفقراء من الصحابة للاستفراد بهم والجلوس معهم فقال سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين ما هي صفة هاتين الجنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا هاتان الجنتان فيهما كل مقومات البستان أو المزرعة التي فيها الثمار والزروع والأنهار حتى تنبت أطيب وأنفع الثمار قال واضرب لهم مثلا رجلين هنالك رجلين أحدهما كما قيل كان له مال فارتأى أن يشتري بهذا المال بستانين ووضع كل ماله بهذين البستانين ليثمر الثمر الكثير وينمي هذا المال والآخر ارتأى أن يتصدق بمعظم ماله فبقي فقيرا فضرب الله هذين المثلين والأمثال التي تضرب في القرآن هي لتقريب أمر ملموس محسوس حتى يقربه الله سبحانه وتعالى لأمر غير محسوس هنا معنى هذه القصة هي لفتنة المال فتنة المال أمر غير محسوس لذلك يضرب الله الأمثال كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هذه إحدى فوائد ضرب الأمثال ومن فوائدها كذلك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان أحد العلماء مر على مثل فبكى قيل له لماذا تبكي قال لأنني مررت وقرأت هذا المثل دون أن أعقله والله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فمقياس فهمي ومعرفتي والانتفاع والتذكر والتدبر لهذا المثل هو مقياس للعلم فضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل بأن جعل لهذا الرجل بستانين الغالب فيهما من العنب وجعل ما يحيط هذين البستانين من النخل كأنهما لحماية هذا البستان أو البستانين من الرياح وما يضر ما بداخل البستان وهذا قمة في الهندسة الزراعية الأعناب بالداخل والنخيل بينهما زرع أي بين الأعناب والنخيل زروع من الثمار والفاكهة متنوعة وفجرنا خلالهما نهرا أي ليسقي هذين البستانين فهذا أفضل وكل مقومات
البساتين في هاتين الجنتين. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن حال هذا الرجل، أعطاه من النعم وأمده بالأموال، فبدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة تكبر وتفاخر واغتر، بل وصل به الحال إلى أن كفر بالله عز وجل من خلال شكه أو كفره بالبعث بعد الموت. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه القصة: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي هذا الرجل كيف ظلم نفسه؟ لأنه تكبر على هذا الفقير وبدأ يتفاخر عليه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قال: ما أظن بأنه بعد أن استحوذت وأعطاني الله هذا المال، ما أظن أن تفنى، لأنه فتن بهذه البساتين. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وزيادة في التكبر والتجبر قال: وما أظن الساعة قائمة. قال: ومع ذلك، ورغم هذا المتاع، متاع هذين البستانين دائم طويل، ما أظن الساعة قائمة. لأن سبب رئيسي لعدم إيمان الكفار بقيام الساعة هو تمتعهم وغرورهم بهذه الدنيا. قال: وما أظن الساعة قائمة. قال تنزلا وجدلا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا حال كثير من الناس، يظنون أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم نعمة المال إلا لأنه راض عنهم، وهذا أمر مغالط جدا وخطأ فادح. الله سبحانه وتعالى أحيانا يعطي ليستدرج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فلا يفرح الإنسان بهذا المال بأنه ورثه كابر عن كابر، أو هذا بجده وبتعبه وعرقه، وأن الله أعطاه إياه لأنه راض عنه، لا، قد يكون العكس استدراج. لذلك لابد من شكر هذه النعمة. قال: وما أظن الساعة قائمة. قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني هنالك لو حصل هنالك بعث ويوم آخر سيعطيني ربي أفضل من هذه التي أعطاني في الدنيا. انظروا إلى مستوى الغرور الذي وصل إليه هذا الرجل. الآن في هذا الحوار، هذا صاحبه المؤمن الفقير قال له صاحبه وهو يحاوره، حوار فيه نقاش وجدال، قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أرجعه إلى أصل خلقه، أنه كان من تراب، ذكره بمراحل الخلق: تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا الأول الفقير يقول: لكن هو الله ربي، أنا ما أشركت به مثلك، لكن هو الله معبودي، هو ربي الذي رباني وخلقني وأعطاني، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وضعه أمام الحق الذي ينبغي أن يكون عليه. ثم قال له: ولولا إذ دخلت جنتك، أي هل إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ يعني كان الأولى بدلا أن تدخل وترى هذا المال وهذا البستان وما فيه من ثمار وزروع، بدل من هذا التكبر والاغترار، كان الأولى أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا الذي حصل لن يكون إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بهذا المال. قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني أنا فقير وضعيف وهذا حالي، مع ذلك كان الأجدر بك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لذلك إذا رأى الإنسان ذريته وماله كثرتهم ووفرتهم وأحوالهم، لا ينبغي أن يغتر، وإلا إما أن يقع بالتكبر والاغترار أو أن يقع في الحسد، يمكن أن يحسد هذا الجمع أو هذا المال. هذا توجيه بأن يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى يرجع النعمة إلى مسديها عليه، وكذلك يخلص من التكبر والغرور والحسد. قال: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هنا عسى تحتمل أن تكون هي للترجي أي الدعاء، فدعا وقال عسى الله أن يأتيني خيرا من جنتك، فالذي أعطاك هذه الجنة قادر على أن يعطيني أفضل منها، عسى الله أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، تأتي صاعقة من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح هذه الأرض بعد أن كانت في هذه البساتين والمناظر البهية تصبح تراب زلق ناعم لا يثبت عليها شيء، تصبح صعيدا زلقا، يأتي العذاب من السماء. لماذا قال أو يرسل عليها حسبانا من السماء؟ لأنه قد يتوهم هذا الرجل الذي أعطاه الله هذه البساتين وهذا المال أنه يمكن له بولده بماله أن يدفع عذاب الأرض، فقال حسبانا من السماء، وإذا نزل عذاب السماء لا يمكن أن يدفع أبدا. قال: فتصبح صعيدا زلقا. قال: أو يصبح ماؤها غورا، الماء يغور في الأرض، تفقد هذه الأرض الماء، وإذا فقدت الماء تصبح أرض جدباء، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، لا تستطيع أن تطلب الماء مرة أخرى إذا غار الماء في الأرض. انظروا إلى هذه العقوبة، هذا دعاء من هذا الرجل الفقير، لأن هذا تكبر وتفاخر عليه بما أعطاه الله من مال. لذلك استنبط العلماء أن الرجل الذي يتعرض إلى الظلم أو يتعرض إلى التكبر والتفاخر من إنسان ظالم له أو ظالم لغيره يجوز له أن يدعو عليه إذا كان زوال ماله فيه مصلحة للمسلمين، يجوز أن تدعو عليه، وما أكثر من يفسدون بمالهم أخلاق وديانات الناس. قال: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء هذا الرجل الفقير المؤمن، قال: وأحيط بثمره، أي نزل العذاب، جاءت صاعقة من السماء واختفى الماء، قال: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. هذا فيه إشارة إلى أنه كإنسان لديه مشروع العمر، وضع كل ما له في هذا المشروع، وأصبح يقلب كفيه من الندم على ما أنفق فيها، وضع كل ما له فيها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي أصبح كالعريش هذا الذي يوضع عليه الثمر أو ورق العنب، وهي خاوية لا يوجد فيها إلا هذا، ذهبت الثمار والزروع والنخيل والأعناب وكل المال. قال: وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. المؤمن قال: ولكنه والله ربي، قرن بين الألوهية والربوبية. أما هذا لأن الكفر في الغالب الكفار مقرون بالربوبية، مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن كفرهم من قبيل الألوهية، لذلك هنا قال عنه: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه ندما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي، فقط جاء قال لم أشرك بربي أحدا. وهنا لا ينفع الندم، الندم ينفع قبل فواته وقبل حلول العذاب وقبل نزول نقمة الله سبحانه وتعالى، ذاك ينبغي للمسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم أن يتعظ بهذا المثل وبهذه القصة. قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لأن الإنسان إذا وقعت عليه ملمة أو فاقة فإنه يدفع هذه المحنة إما بأعوان من الخارج من الذرية والأقرباء والأقوياء والأصدقاء وأصحاب النفوذ والمال والقوة، وإما أن يدفع هذه المحنة بذاته بقوته بماله. قال ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله، انتفى الأمر الأول. قال وما كان منتصرا بنفسه، إذا فقد كل مقومات ووسائل الدفاع عن النفس. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أحل عقوبته ونقمته فلا رد لقضائه. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك، أي يوم القيامة، الولاية لله الحق، وفي قراءة الولاية لله الحق، فعلى قراءة الولاية أي النصرة، أي هنالك يوم القيامة هي النصرة الحقيقية للمؤمنين، وعلى قراءة الولاية أي الملك والسلطة. في يوم القيامة تكون هذه النصرة والملك الحقيقي يوم القيامة. قال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، هنالك الثواب الحقيقي الفعلي. إذن هذه قصة ومثل ضربه الله سبحانه وتعالى في من افتتن في المال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه القضية وقال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فإذا ما أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة من المال أو غيرها فلا تتكبر ولا تتفاخر، وإنما شكر هذه النعمة بأن تؤدي حقها من الزكاة ومن النفقات ومن معونة الفقراء ومساعدتهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يزيل هذه النعمة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا كما بينا، يبين الفتنة ثم يبين علاج الفتنة من فتنة المال في المثل والقصة التي معنا. هذا ما سنقف عليه يوم غد إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.